السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن من حسن العبادة، أي لا يقر في قلب عبد حسن ظن بالله عز وجل إلا إذا أحسن العبادة، فبقدر ما يحسن الإنسان العبادة يحسن ظنه بالله تعالى. واعلم بارك الله فيك أن العبادة لا يمكن أن تكون حسنة إلا إذا تحقق فيها وصفان: الوصف الأول أن تكون لله خالصة، والوصف الثاني أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي على سنته جارية. فإن العمل لا يكون حسناً إلا إذا كان خالصاً ولرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعاً مقتفياً. فلهذا بقدر ما يكون معك من حسن العبادة تفوز بحسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن بالله عز وجل مرتبة عليا ومنزلة كبرى لا يعرف الإنسان عظيم ما يدركه بتلك العبادة إلا إذا عاين آثارها نعيما في الدنيا وفوزا في الآخرة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فوالله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد أحسن من الظن بالله. فأحسن ما يعطاه العبد وأجود ما يتفضل الله تعالى به على المرء أن يرزقه ظناً حسناً به سبحانه وبحمده. ولهذا بقدر ما يحقق الإنسان من حسن الظن بالله عز وجل يدرك من الأجور والثواب، ويفتح الله تعالى على قلبه من ألوان السعادات وصنوف الخيرات ما يكون سعادة له في الدنيا وفوزاً له في الآخرة. نقرأ شيئاً مما جاء فيما يتعلق بحسن الظن بالله وسوء الظن به، ثم نعلق ما يسر الله تعالى ونجيب على أسئلتكم في آخر المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. وقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
هذا الكلام النافع المفيد في بيان معاني آيات الكتاب التي ذكر الله تعالى فيها الظن به من أهل الجهل والكفر والنفاق والمعصية مما ينبغي أن يقف عليه ويعتنى به ويفهم، فإن حسن الظن بالله تعالى من أجل العبادات، والله لك كما تظن به، فإن ظننت به خيرا فأبشر، فسيفتح لك من أبواب الخيرات ما لا يرد لك على خاطر ولا بال، وإن ظننت به غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، فقد أسأت الظن بربك ولك منه ما ظننت فيه جل في علا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أبي داود وفي رواية أحمد لهذا الحديث فإن ظن بي خيرا فله الخير وإن ظن بي شرا فله ما ظن. وهذا يؤكد ضرورة حسن الظن بالله، لكن كما ذكرنا أن حسن الظن بالله لا يكون بالأمانة الكاذبة ولا بالاغترار بالله عز وجل، فإن قوما غرهم الغرور بالله عز وجل فظنوا أنه يعطيهم وأنه يكرمهم مع إقامتهم على الكفر والنفاق والمعصية والإساءة، وهذا سوء ظن بالله. فإن من أعظم السوء من أعظم سوء الظن بالله أن تظن أنك تعصيه أو أن تقع في ما يغضبه ثم تتوقع منه العطاء والبر. لا شك أن الله غفور رحيم وأنه بر رؤوف وأنه ذو فضل وإحسان وأنه جل في علاه عفو كريم، لكن هذا لا يعني أن يغتر الإنسان بالعطاء عن أن يطمع عن أن يقيم مسيره ويصلح شأنه في صلته بربه سبحانه وبحمده. ولهذا ليس من الظن الحسن مطلقا أن تسيء العمل ثم تطلب من الله تعالى العطاء والفضل، بل الواجب على المسيء أن يبادر إلى التوبة وأن يلح على الله تعالى بطلب المغفرة وأن يجهد في الرجوع إلى الله تعالى والأوبة إليه وصدق التوبة بالإقلاع عن الذنوب والندم على ما مضى والعزم على الرشد. وإن كانت الذنوب مما يتعلق بحق العباد والخلق فليبادر إلى إبراء ذمته برد المظالم إلى أهلها، فإن ذلك يفتح للعبد أبوابا من الخير والعطاء وبه يحقق حسن الظن بالله عز وجل. أما الإقامة على السوء والشر والمعاصي والخطأ وسائر ألوان المخالفة ثم تقول أنا محسن الظن بالله، لو أحسنت الظن به لأحسنت العمل، فإن سوء الظن بالله عز وجل هو أن تقيم على العصيان وسيء الأعمال وترجو من العزيز الغفار أن يفتح لك أبواب العطاء وأن ينجيك من الكروبات وأن يعطيك الخيرات. هذا سوء الظن بالله عز وجل، فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد. وقد ظن قوم بالله عز وجل ظنا سيئا، فذكر الله تعالى ذلك في كتابه في شأن المنافقين. يقول الله جل في علاه في سورة آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هؤلاء أهل الإيمان والثبات، ربط الله تعالى على قلوبهم فأنزل عليهم السكينة، فكانوا على هذه الحال من أنهم يصيبهم النعاس مع عظيم ما كانوا عليه من الإقبال على الله والطاعة والثبات مع رسول الله والنصرة له. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أي أمنا، وحصل مع الأمن نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء هم الفريق الثاني، وهم الذين لم يحسنوا الظن بالله، بل عمروا قلوبهم بالنفاق والكفر وسيء العمل. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فذكر الله تعالى سيء عملهم، أسوأ ما عملوه هؤلاء، وكان مصدر كل سوء في أقوالهم وأعمالهم أنهم ظنوا به ظن الجاهلية. وما هو ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية هو ظن ما لا يليق بالله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فيما نقل عنه المؤلف رحمه الله صورا من ظن الجاهلية، فمن ظن الجاهلية أن يظن العبد أن الله تعالى لن ينصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه سيخذل دينه، وأنه سيعلي عليه خصومه وأعداءه، وكل هذا من ظن السوء بالله عز وجل الذي نهى الله تعالى عنه ووصف أهله بأنهم من أهل الجاهلية، لأنهم فعلوا ما فعلوا ظانين أنهم على هدى وبصر وعقل ونظر، وهم في ذلك في ضلال وعمى، لأنهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، وظنوا أن أمره زائل. ولذلك قال فسر هذا الظن بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني دينه سيذهب، وفسر بأنه أصابه بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وكل هذا من سوء الظن بالله. فإذا ظن العبد أن دين الله مهزوم فهو قد ظن بالله ظن السوء. فمهما بلغ الأذى على أهل الإسلام فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا رسول الله أصابه ما أصابه وحوصر أعظم حصار، ثم كانت العاقبة له، مع أن مقدمات ذلك من أبعد ما يكون، لكن ثقة العبد بربه ويقينه بأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد تجعله يقدم على ما يقبل من العمل، وهو مطمئن أن الله لن يخلف الميعاد وأن الله سيظهر أمره. ولهذا في غزوة الأحزاب، وهذا من صور حسن الظن بالله، اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتمع من أهل الشرك والكفر: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الأمر الذي وصف الله تعالى فيه أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء الشديد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه الخندق ويبشرهم بفتوحات من أبعد ما يكون، لم يبشرهم بأنهم سينتصرون على هذا العدو المحاصر، بل بشرهم بملك كسرى وملك قيصر وفتح صنعاء، وذلك كله من فضل الله على رسوله الذي فتح الله تعالى بصيرته وأنار قلبه، فكان يرى صدق ميعاد الله في أشد الظروف وأعظمها إحاطة بالأمة. ولهذا سوء الظن بالله أن يعتقد المؤمن إذا أحاطت به أو بأهل الإسلام كربة أو شدة أن الله لن ينصر دينه وأن الأمر وأن أمر الدين سيضمحل وأنه لن يقوم له قائمة، فكل ذلك من سوء الظن بالله تعالى. وقد ذكر الله عز وجل في عقوبة من أساء الظن به أشد العقوبات، فلم يأتي في عقوبة من العقوبات كما جاء في حق الظانين بالله ظن السوء. ففي سورة الفتح ذكر الله تعالى الظانين به في موضعين، الظانين به ظن السوء في موضعين، يقول الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هؤلاء جميعا موصوفون الظانين بالله ظن السوء، عقوبتهم عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يقول ابن القيم رحمه الله لم يأتي في كتاب الله عز وجل عقوبة على ذنب أعظم من عقوبته لمن أساء الظن به، فقد جمع الله تعالى عليه ألوان العقوبات، فقال عليهم دائرة السوء أي تحيط بهم من كل جانب فلا يتمكنون من التخلص منها، وهذه الدائرة تحصرهم في الوعيد القادم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. لم تأتي عقوبة على ذنب كما جاء في عقوبة من ظن بالله ظن السوء، فكل من أشرك وكل من عصى وكل من نافق فإنه قد ظن بالله تعالى ظن السوء. والمقصود بالمعصية المعصية التي توقع في نفاق أو كفر بالله عز وجل. وقد يقع من المسلم سوء ظن بالله عز وجل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بحسن الظن بالله، فقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فإن حسن الظن بالله تعالى لا سيما في الشدائد والكروبات وعند الموت من أعظم ما يحصل به للعبد العطاء والفتوحات، لذلك جدير بالمؤمن أن يتقدم إلى كل حسن ظن بالله عز وجل، فإن سوء الظن به سيعقب الإنسان عذابا أليما وعاقبة سيئة، غضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. هذه العقوبة مع إحاطة السوء به من كل جانب، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس حسن ظن بربه وكذلك من معه من أهل الإيمان، ولذلك يقول الله تعالى بل ظننتم، في بيان سوء الظن الذي وقع فيه المنافقون وأهل الشرك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون لأهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي لا ربح لكم ولا فلاح معكم. فالبوار والخسار في سوء الظن بالعزيز الغفار جل في علاه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله إذن الآية الأولى فيها بيان أن من أساء الظن بالله عز وجل فإن هذا هو ظن الجاهلية، والآية الثانية فيها بيان العقوبة لمن أساء الظن بالله تعالى، ثم نقل رحمه الله كلام ابن القيم في بيان صور من سوء الظن بالله وهو من أنفع الكلام. يقول فسر هذا الظن، يعني المذكور في الآيتين ظن الجاهلية وظن السوء، فسر بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، هذا أحد الأقوال. والقول الثاني فسر بأن ما أصابه يعني ما نزل به من المصائب والنوازل والكربات لم يكن بقدر الله وحكمته، أي أنه خارج عن تقدير الله وعن الحكمة. يقول ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، ولا شك أن إنكار القدر من أعظم ما ينقض التوحيد. يقول ابن عباس من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه بالقدر توحيده، فلا توحيد لمن لا إيمان له بالقدر، والإيمان بالقدر سيأتينا أنه أصل من أصول الإيمان لا يستقر إيمان أحد إلا به. ففسر بظن السوء وظن ظن السوء وظن الجاهلية بإنكار الحكمة، أي أن الله يقدر ما لا حكمة فيه، وليعلم المؤمن أن كل ما يقضيه الله سواء كان القضاء قدرياً أو كان القضاء شرعياً، قضاء قدري ينتظم كل الحوادث والوقائع التي تقع في الدنيا خاصة أو عامة، كل قضاء يقضيه الله قدراً وكل حكم يقضي به شرعاً فله فيه حكمة، فله فيه حكمة. أما الحكمة في القدر فقد نص عليها في قوله جل في علاه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كمل الآية: إن الله كان عليماً حكيماً. فكل مشيئته صادرة عن علم وحكمة، فليس شيء في مشيئة الله لا حكمة فيه، ليس شيء في مشيئة الله ناتج عن عدم علم، بل كل ما شاءه فهو بعلمه وهو مقترن بحكمته سبحانه وبحمده. هذا يتعلق بالحكم الكوني القدري، فلذلك يطمئن المؤمن إلى كل أقدار الله ويرضى بها لأنها كانت عن علم وهي لحكمة. ولو كشف الغيب للناس لما اختاروا إلا ما اختار الله لهم، وهذا مما يسري عن الإنسان ما ينزل به من مصائب الزمان، أنك إذا أصابك شيء من مرض أو رهق أو كدر أو مصيبة في نفسك أو في ولدك أو في أهلك، تيقن أن الله لو كشف الغيب ورأيت الخيارات التي تحب أن تقع لما اخترت إلا ما اختار الله، لأن ما اختار الله لك خير من ما اخترته لنفسك ولو كان مؤلما ولو كان موجعا، فإن ما يختاره الله لعبده خير من مما يختاره الإنسان لنفسه. ولهذا تمام حسن الظن بالله أن توقن أن الله لا يفعل لك إلا الخير، ولا يفعل بك إلا ما هو حكمة لك ولغيرك. أما فيما يتعلق بالحكم الشرعي فكل أحكام الله الشرعية ناتجة عن حكمة مقترنة بحكمته جل في علاه. عرفنا أن الحكم القدري لا يخرج شيء منه عن حكمة الله تعالى وعلمه، وكذلك الحكم الشرعي لا يخرج فيه شيء عن حكمة الله، تحريم الزنا، تحريم الربا، الأمر بالصلاة في أوقاتها وركعاتها وصفاء، كل تفصيل شرعي، كل حكم شرعي ولو كان أدق ما يكون فلله فيه حكمة. دليل ذلك قول الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول جل في علاه: تنزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حكيم أي محكم لما أنزله، فالقرآن وبيانه في السنة المطهرة محكم غاية الإحكام، ليس فيه خلل، وكل من طعن في حكم شرعي فالنقص في عقله لا في حكم الله عز وجل. كل من انتقص شريعة فإن الخلل إما في إيمانه لأنه لم يؤمن، ولو آمن لأبصر الهدى ودين الحق، أو لأن عقله غير صحيح فإن الشريعة لا تأتي بما ينافي العقول الصحيحة. إذن من سوء الظن بالله تعالى أن تنكر حكمته في الأقدار أو أن تنكر حكمته في الشرائع والأحكام. يقول رحمه الله: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله عز وجل وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أن الرسول مهزوم وأن المؤمنين لا نصر لهم وأنهم لن يعودوا إلا إلى خسار فإنه قد كذب وعد الله بإظهار دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن ظن أنه أي أن الله عز وجل يدين الباطل ينصر الباطل على الحق إدالة مستمرة، يعني نصر دائم لا ينقطع، يضمحل معه الحق، أو أنكر أنه جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعود إلى التنبيه إلى أن الظن السيء بالله عز وجل وظن الجاهلية ليس مقصوراً على الله عز على الكفار بالله عز وجل ومشركين به بل والمنافقين، بل يكون حتى من بعض أهل الإسلام يقول وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، فتجده يدعو ويقول لن يجيب الله دعائي، وهذا من ظن السوء بالله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم إيش موقنون بالإجابة. هذا من حسن الظن بالله، أن تدعو وأنت موقن بأنه سيجيب، وأنه إذا لم يجب فإنه لحكمة ورحمة. فقد يسأل الإنسان ما فيه هلاكه، قد يسأل الإنسان ما فيه عطبه، قد يسأل الإنسان ما يكون مآله فيه خسراناً وبواراً. لا يعلم الإنسان ما الذي سيجري، الفقير لا يعلم ما الذي سيجري لو أعطاه الله المال، والمريض لا يدري ما الذي سيجري لو أعطاه الله الصحة. فقد يدعو الفقير بالغنى والمريض بالصحة والعقيم بالولد، ولكن لا يعلم ما الذي سينتج عن هذا. فإذا دعوت الله ولم يعطيك ثق تماماً أنه جل في علاه لم يعطيك رحمة بك، فهو أعلم بما يصلحك. لم يعطيك لا لأنه عاجز فهو على كل شيء قدير، ولا لأنه بخيل فهو الغني الحميد جل في علاه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل في علاه سبحانه وبحمده. لذلك يقول رحمه الله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك أي من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. انتبه لهذه الكلمات، كيف تحسن الظن بالله؟ كلما زاد علمك به أحسنت الظن به. لا يسيء الظن بالله إلا جاهل بالله، فمن علم ما لله من الأسماء، ما لله من الصفات، ما لله من الأفعال الجميلة، ما لله من الحكمة والحمد والرحمة وسائر ما اتصف به جل وعلا، لا يمكن أن يسيء الظن به. لكن يسيء الظن بالله من جهل به. ولذلك يقول ولا يسلم من ذلك أي من سوء الظن بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته أي مقتضيات الحكمة وحمده. فليعتني اللبيب، اللهم اجعلنا منهم، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني بتحقيق حسن الظن بالله عز وجل، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. فنعوذ به جل وعلا أن نسيء الظن به، ونسأله أن يعمر قلوبنا بمحبته وتعظيمه وحسن الظن به سبحانه وبحمده. يقول ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر. الآن يذكر صورة من صور سوء الظن بالله، التعنت على القدر، الاعتراض على القدر وملامة له. ونقول لكم أمثلة تجري على ألسنتنا يا إخوان أحياناً ونحن لا ندرك من سوء الظن بالله عز وجل ومن الملامة على القدر. الآن بعض الناس يعرف شخصاً صالحاً أو شخصاً فيه خير، فيقع له حادث أو يقع فيه مرض أو تنزل به مصيبة، تجد بعض الناس يقول فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل، يعني نزلت به مصيبة لا يستحقها، فلان خير ما يستاهل. هذا يقوله الناس أو لا يقولونه، لأنه صالح ما يستاهل أنه يجي هذا اللي جاه. كثير هذا في ألسنة الناس، وهذا من سوء الظن بالله، وهذا من الملامة على القدر، لكن يجري على ألسنتنا ونحن في غفلة. ولذلك ابن القيم يقول ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر الناس في هذا متفاوتون، منهم من يكثر عنده سوء الظن بالله والملامة على الأقدار، ومنهم من يقل. وفتش نفسك الآن بعد أن يقول لو تأملت في من حولك لوجدت هذا كثيرا، ثم نبه إلى أمر أنك لا تشتغل بالتفتيش في أحوال الناس، لأننا عادة ننظر إلى ما يفعله الناس، نستقبح منهم ما لا نستقبحه من أنفسنا إذا وقعنا فيه، فتجد أننا إذا وقعنا في الخطأ مباشرة نبحث عن تبرير وعن تسويغ وعن أعذار، لكن إذا وقع غيرنا فإننا نلوم ونتهم ونشهر، فنحن نعتذر لأنفسنا ولا نرى هذا في حق غيره. يقول رحمه الله بعد أن يعني ذكر التأمل في حال الناس وما يجري من أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم، يقول: وفتش نفسك، فهو أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان، أن ينظر في نفسه: كل نفس بما كسبت رهينة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلا تشتغل بالنظر في الآخرين عن أن تنظر في حالك وعملك ووضعك وما كان من سوء ظنك بالله إذا وجد، فتخلص منه. فتش نفسك، هل أنت سالم في قولك وعملك من سوء الظن بالله؟ ثم يقول في بيان عظيم الربح لمن نجا من هذه الآفة، وهي آفة سوء الظن بالله: فإن تنجو منها، أي من سوء الظن بالله، تنجو من ذي عظيمة، تنجو من أمر عظيم، أن نجاك الله من سوء الظن به، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إذا لم تنجو من سوء الظن فلا نجاة لك. ولهذا ينبغي أن يتحقق المؤمن من طيب ظنه بربه. خلاصة ما قرأناه في هذا في هاتين الآيتين وبيان ابن القيم رحمه الله لمعناهما وما فيهما، أن سوء الظن من أعظم الذنوب عقوبة، وأنه سبب للشرك، وأنه سبب للنفاق، وأنه سبب للعصيان، وأنه سبب لسوء الحال. هذا من حيث آثار وثمار سوء الظن. نتائج سوء الظن أن يقع الإنسان في شرك، فما من مشرك إلا وهو يسيء الظن بربه. أضرب لكم مثال كيف الآن الذين يتوجهون إلى الخلق: يا علي أنقذني، يا بدوي أعطني، يا فلان أغثني. هؤلاء أساءوا الظن بالله، لو كمل حسن ظنهم بالله لما توجهوا إلى سواه. وإذا سألك عبادي فإني إيش؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن لما ساء ظنهم بالله أشركوا به وتوجهوا إلى غيره وطلبوا كشف الكربات وإغاثة اللهفات من سواه. المنافق يسيء الظن بربه، لماذا؟ لأنه يظن أنه عندما يمشي أموره، يسير أموره ويمشي أحواله بإبطان الكفر وإظهار الإسلام حتى تصلح دنياه، أنه ناجح. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا أساء الظن بربه. لو أحسن الظن بربه لا أيقن أن الله يراه، أن الله عالم به، أن الله مطلع على سريرته، فاجتهد في إصلاح سره وإقامة باطنه على ما يحب الله ويرضى. العاصي ألا يظن بالله عز وجل ظن السوء؟ بلى، لا سيما العصيان المستمر الدائم. فإنه لو كان الإنسان موقنا بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى وأنه يسمع وأنه جل في علاه قد أوكل من يحصي عليه، لكان ذلك رادعا له على العصيان. يقول الله تعالى: وما كنتم، يقول الله جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن إيش؟ ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم بالله ظن السوء أنه لا يعلم ما تعملون، فأسرفتم في ألوان المعاصي والسيئات. إذن كل من كفر بالله، وكل من أشرك به، وكل من وقع في نفاق، وكل من عصى عصيانا مستمرا دائما، فإنه مسيء الظن بربه. ولهذا كان سوء الظن بالله مصدر كل آفة وهلكة في الدنيا والآخرة. نعم، نسأل الله يرزقنا وإياكم حسن الظن به. نعم، نقرأ الباب الذي يليه.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب باب ما جاء في منكر القدر، أي ما جاء من النصوص في شأن من أنكر القدر. وإنكار القدر من سوء الظن بالله عز وجل، فمن اعتقد أن شيئا في الكون يجري من غير تقدير فإنه قد أساء الظن بالله عز وجل. فالله عز وجل قد قال في محكم كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء في السماء والأرض إلا وهو بتقدير الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي قضى به وحكم به سبحانه وبحمده. فكل شيء بقضاء وقدر، ليس ثمة شيء في الكون إلا والله قد قدره، لا يخرج شيء عن تقدير الله عز وجل. والإيمان بالقدر أصل من الأصول التي لا يتم الإيمان إلا بالإقرار بها، فمن لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له. ولهذا قال ابن عباس: من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. من كذب بالقدر نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله عز وجل، لأنه عطل فعل الله عز وجل وعلمه وخلقه ومشيئته. واعلم أن القدر هو قدرة الله تعالى، هكذا عرف الإمام أحمد القدر، فقال: القدر قدرة الله عز وجل. والقدر مأخوذ من التقدير، والتقدير المقصود به في الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بحكم الله الذي ينتظم كل شيء في الكون، فالقدر هو الحكم الكوني. وكيف يتحقق لك الإيمان بالقدر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً من أصول الإيمان؟ لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: والقدر خيره وشره. القدر خيره وشره. كيف تحقق الإيمان بالقدر؟ تحقق الإيمان بالقدر من خلال يقينك بأربعة أمور. الأمر الأول أن الله علم كل شيء قبل أن يكون، فما من شيء إلا الله عالمه، فهو الذي أحاط علما بكل شيء، فلا يخرج عن علمه شيء من الأشياء بالمطلق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فليس شيء إلا يعلمه الله تعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا شيء إلا مشمول بعلمه سبحانه وبحمده. إذن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهو يعلمها إذا وقعت سبحانه وبحمده. الثاني أن هذا العلم قد كتب، فما من شيء إلا وقد كتبه الله عز وجل مما يجري في الكون، فقد كتب الله تعالى علمه بالأشياء قبل خلقها، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في السماوات ولا في ما أصاب من مصيبة في السماوات والأرض ولا في أنفسكم إلا في إيش؟ إلا في إيش؟ في كتاب، يعني إلا في مكتوب، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، من قبل أن نوجدها. فمن الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل ما يكون في الكون من الحوادث فقد كتبه الله قبل وقوعه، علمه وكتبه. أما المرتبتان البقيتان فأنه ليس شيء في الكون إلا بمشيئته، لا يجري شيء في الكون إلا بمشيئته، وأنه خالق كل شيء، وهو خالق كل شيء سبحانه وبحمده. هذه أربعة مراتب لمن يحقق الإيمان بالقدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته. هذه ثلاثة: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه هذا الرابع، فهو إيجاد وتكوين. هذا النظم البيت تضمن ما يجب أن يعتقده الإنسان حتى يؤمن بالقدر. الآن نعيد الأربعة مراتب: حتى تحقق الإيمان بالقدر تؤمن بأن الله عالم بكل شيء قبل أن يكون، الثاني أن توقن بأن الله قد كتب ذلك، فما من شيء إلا وقد كتبه الله قبل وقوعه، إن ذلك في كتاب. الثالث أنه قد شاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع أن كل ما في الكون من الحوادث والوقائع هي خلقه جل في علاه، فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، كما قال: الله خالق كل شيء. هذه أربعة مراتب لتحقيق الإيمان بالقدر. من يعيدها علينا المراتب؟ مراتب الإيمان بالقدر. عطنا الأول: علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها. الثاني: الكتابة، أن الله كتب كل ما يكون قبل أن يخلقه. الثالث: أن الله ما من شيء يقع في الكون إلا بمشيئته. الرابع: أن الله تعالى خالق كل شيء، فما من شيء في الكون إلا خالقه. هذا المنديل سقط. الله علم بذلك قبل الخلق، وكتب ذلك قبل الخلق، وشاء لو لم يشأه لم يكن، وهو الذي خلق، فأنا مخلوق، فما يكون مني فهو خلقه جل وعلا، وهكذا أجري ذلك في كل شيء، فإنه ما من شيء إلا والله قد علمه وقد كتبه وقد شاءه وقد خلقه سبحانه وبحمده. وبهذا تحقق الإيمان بالقدر الذي تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور ويدرك به الإنسان الإيمان. فلا إيمان لمن لا إقرار معه بقدر الله عز وجل. وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك ثلاثة أحاديث هي من أجمع الأحاديث في بيان وجوب الإيمان بالقدر وخطورة إنكاره. متى حصل الانحراف في الإيمان بالقدر؟ طبعا القدر يا أخواني عند كثير من الناس إشكال في التفكير فيه، وقد يدب الشيطان إلى الإنسان من خلال التقدير والقدر، لكن يجب على المؤمن أن يغلق على الشيطان الطرق، فالقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فهو خفي لا يعلمه إلا هو كسائر شأنه سبحانه وبحمده. الله عز وجل خلقنا، وهو جل وعلا خلق أفعالنا، لكن هذا الخلق لا يلغي اختيارنا، فما يدب من خلاله الشيطان أو جنوده الذين يوسوسون للناس في شأن القدر يجب أن يغلق هذا بتمام الإيمان بأن الله تعالى علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، وأنه لا ظلم في فعله جل في علاه، فإنه سبحانه وبحمده قد قرر في كتابه وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فدع عنك كل هذه الوساوس التي يقذفها الشيطان في قلبك، وإنما ذكرنا هذا لأنه مقدمة للحديث عن أولئك الذين ينكرون القدر، فإن طائفة من الناس تنكر القدر ولا تؤمن به وهم على مراتب، أقبحهم الذي ينكر المراتب الأربعة فيقول ما الأشياء لم يعلمها الله ولم يكتبها ولم يشأها ولم يخلقها، وهؤلاء كافرون بالإجماع. ولهذا قال الإمام الشافعي ناظرهم بالعلم فإذا أنكروه فقد كفروا، فإن إنكار علم الله السابق هو إنكار لما جاءت فيه الأدلة في الكتاب والسنة على وجه بين، فالله عالم بكل شيء قبل وقوعه سبحانه وبحمده، وهو بكل شيء عليم جل في علاه. هذه مرتبة من مراتب القدر، ولما كانت في غاية البعد عن الحق والهدى والمجافات لدلالة الكتاب والسنة ترك هذا القول، هجر هذا القول، لأنه واضح العوار، بين الخطأ والبعد عن دلائل الكتاب والسنة، فما بقي إلا طوائف ينكرون مشيئة الله للأشياء قبل وقوعها وخلق الله تعالى للأشياء، وهذا منهج المعتزلة، فإنهم ينكرون أن الله تعالى خلق الأشياء وشاءها، وهم المعروفون بالقدرية الذين يقولون لا حكم لله على فعل الناس، فالإنسان يفعل الشيء من قبل نفسه والله لا حكم له على ذلك، ويحتجون بالمعاصي، يقولون إذا كانت قدر الله فكيف يقع العصيان من الناس؟ الله عز وجل وهب الإنسان الاختيار بين الهدى والضلال، بين البر والكفر، وأعطاه هذا الاختيار، وهو جل في علاه يخلق فعله لكنه لا يحمله على ما لا يختار، بل مشيئة العبد في مشيئة الله جل في علاه، ما وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن هذا لا يلغي اختيار الإنسان. ولهذا قال بعضهم في قال بالتنزيه لله، يريد أن يقول إن الله لم يخلق فعل العصاة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة حلوة أليس كذلك؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد سبحان من تنزه عن أن يخلق فعل الزناة وفعل السراق وما إلى ذلك. فرد عليه العالم بالله المحيط بدلائل الكتاب والسنة فقال له سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أيهما أعظم تعظيم لله عز وجل؟ أن لا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وبحمده، لا أنه تنزه عن الفحشاء، فهو جل وعلا منزه عن كل سوء وشر، لكن هذه الكلمة حق أراد بها باطل، فردها هذا العالم بما هو أوضح في التنزيه، أن إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل هو حقيقة في الحقيقة اعتقاد أن في خلق الله عز وجل ما لا يشاءه، وأنه يكون ما لا يريد، وهو سبحانه وبحمده المنزه عن ذلك، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا كان إنكار القدر من أقبح سيئات العمل، وقد ظهر هذا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في آخر زمن الصحابة بدت هذه السيئة، ففي خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم وهو في صحيح ابن مسلم في صحيح مسلم أن يحيى ابن يعمر كان قد جاء إلى المدينة هو وصاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري رجلان من أهل البصرة جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان العلم، فكان أول من وقف عليه من أهل المدينة من الصحابة الكرام عبد الله بن عمر وهو شيخ الإسلام ومن فقهاء الصحابة وكبار علمائهم رضي الله تعالى عنه، فجاء إليه وأخبره فقال قال له سائلين إنه قد ظهر قبلنا يعني في جهاتهم وهي البصرة من يقول ناس يقرؤون القرآن أي يتعلمون العلم ومن طلبته ويتقفرون العلم أي يشتغلون بتحصيله، وذكر من شأنهم يعني ما يكونون عليه من قراءة القرآن والاشتغال بالعلم وما إلى ذلك، قال وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني أن الله لم يقدر الوقائع والحوادث وأن الأمر مستأنف من قبل الإنسان ومن قبل هذه الوقائع التي تجري دون سابق علم وتقدير من الله عز وجل. فقال ابن عمر لهما واسمع إلى جواب ابن عمر في رد هذه الشبهة الباطلة، يقول فإذا لقيت أولئك، يقول لهذين السائلين إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الكفر بالقدر وإنكار القدر نقض للإيمان، ولذلك قال أخبرهم لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال رضي الله تعالى عنه في الاستدلال على هذا قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا يقبل الله من أحد عدلا ولا صرفا حتى يؤمن بالقدر، وكل ما يلقيه الشيطان في قلبك مما يتعلق بالإيمان بالقدر استعذ بالله منه. نكمل الحديث عن هذا إن شاء الله بعد صلاة التراويح، في بقية الأحاديث نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة.